سيدنا محمد وآله الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق من بيان تجرد الإدراكات على أنواعها، سواء أكانت مدركات حسية أم خيالية أم عقلية. ومجمل الدليل على هذا المدعى كان أن خواص المادة الملازمة لها من التغير والكون في حيز مكاني أو زماني لا تنطبق على الإدراكات. وفي ختام هذا المدعى طرح المصنف إشكالا ورد. حاصل هذا الإشكال أنه إذا كان الإدراك الحسي أو الصورة المدركة بالإدراك الحسي مجرد عن المادة، فهذا يخالف كون الإدراك الحسي يحتاج إلى وضع خاص في الارتباط بالمادة وسلامة الحواس وغير ذلك من الشروط التي هي شروط مادية في الحقيقة. يعني لا يمكن أن ندرك بصريا لون هذا الجدار ما لم نمتلك بعض الشروط المادية كسلامة حاسة البصر مثلا، أو كعدم وجود الحائل مثلا المادي بيننا وبين هذا الجدار، إلى غير ذلك من الشرائط المادية التي منها يحصل هذا الإدراك الحسي. فإذا كان الأمر كذلك، يقول التوهم، إذا كان الأمر كذلك فهذه الإدراكات الحسية مرتبطة بالمادة لأنها لا تحصل إلا في هذه الشرائط المادية الخاصة. من دون سلامة حاسة البصر لا يحدث لدينا إدراك حسي لهذا الجدار. فعندئذ إن الإدراك الحسي مرتبط بالمادة ومتغير بتغير حاسة البصر مثلا أو بسلامتها وما إلى ذلك. المصنف بصدد الإجابة عن هذا الإشكال يقول كما قال في رد بعض إشكالات الوجود الذهني سابقا في المرحلة الثانية، حيث قال في إشكالات الوجود الذهني كان بعض الإشكالات أننا نلمس تغيرا ما في الدماغ عند حدوث إدراك ما، فقد أثبت علماء الطبيعة مثلا كما قال في مرحلة الوجود الذهني، أثبت علماء الطبيعة أن بعض الأمور الدماغية بعض الأمور العصبية تنفعل أو تتغير بتغير الإدراك. فالإنسان مثلا إذا أدرك لونا ما بالإدراك الحسي فإننا نشهد تغيرا في جهازه العصبي، وعليه كما قال المتوهم في مرحلة الوجود الذهني إن حقيقة هذا الإدراك الحسي تابع لهذا الجهاز العصبي المادي. وكذلك الأمر في هذا الفصل وفي هذا التوهم، يقول المصنف في تقريره لهذا التوهم إننا نرى أنه لا يحصل إدراك حسي من دون هذه الأمور المادية، فكيف جردتم الإدراك الحسي عن المادة مع أننا نحتاج إلى حاسة السمع وحاسة البصر وآلة السمع وآلة البصر لحدوث الإدراك؟ يقول المصنف في جوابه على هذا التوهم نفس ما ذكره في المرحلة الثانية، من أن هذا التوهم قد خلط بين العلة المعدة والشرائط المعدة لحصول الإدراك وبين نفس الإدراك. فإننا لا ننكر ما وصلت إليه العلوم الطبيعية من دخالة الدماغ مثلا في حصول الإدراك، وأن من لديه خلل دماغي أو خلل عصبي يتأثر إدراكه، لا ننكر هذا الأمر، ولكن هذا على سبيل العلة المعدة وحصول شرائط إعدادية لحصول الإدراك. وإلا فإن نفس البراهين القائمة على تجرد الإدراك الحسي ينتهي بنا إلى أن الإدراك الحسي مجرد عن المادة، ولكن ما نشهده من توقف بعض الإدراكات على المادة إنما هو كتوقف الشيء على علله الإعدادية، والعلة الإعدادية ليست علة حقيقية وليست هي الذي يفيض هذا الإدراك. فإن سلامة الحس، سلامة حاسة البصر، هو علة معدة لأجل إفاضة الصورة الحسية الجزئية في النفس، هو من باب العلة الإعدادية لا من باب العلة الحقيقية. ولذلك ذهبوا فيما ذهبوا إليه إلى أن الإنسان يمكن أن يصل إلى مرحلة يدرك المحسوسات حتى لو لم يكن لديه سلامة حس، إما بالشهود إما بسبب ترقي النفس إلى آخره. ولكن إن نفس مدعى توقف الإدراك الحسي على بعض الأمور المادية، هذا أعم من كون الإدراك الحسي ماديا، هذا أعم من كون الإدراك الحسي ماديا، لأن الشيء قد يتوقف على معداته، ولا تكون عندئذ المعدات هي مفيضة المعلول والصور الحسية. فإن ولا مثلا فإن وجود الطفل مثلا أو الجنين يتوقف على علة إعدادية كالأبي والأم، ولكن لا نقول إن هذه العلة الإعدادية هي علة لوجود الإبن، لما تقدم عند تقسيم العلل وتقسيم الفاعل. إذا بتذكروا لما حكينا بمرحلة العلة والمعلول أقسام الفاعل، حكينا إنه الفاعل لا يسمى فاعلا حقيقيا العلل المعدة، هي معدات، هي شرائط للحصول، شرائط لفاعلية الفاعل، لا أنها هي الفاعل، شرائط لفاعلية الفاعل. هذه الشرائط ليست هي التي توجد الصورة الإدراكية. فسلامة الحس هو علة معدة الكون في زمان خاص. أنت لا يمكن أن تدرك الأمر المادي بالإدراك الحسي، لا يمكن أن تدرك الجدار إلا في إطار زماني خاص، لا يعني أن الإطار الزمني الخاص هو علة هذه الصورة الإدراكية فتكون الصورة الإدراكية مادية، بل إن الإطار الزمني الخاص، إن الإطار المكاني الخاص هي حاضنة وهي مهاد ومهد لأجل أن تحصل هذه الصورة المجردة. فحصول الصورة المجردة لها فاعل مجرد، لها أسبابها المجردة، أما هذه الأمور المادية فهي علل معدة. والانتقال مثلا من توقف العلم على الحس إلى كون العلم حسيا ماديا، هذا انتقال من اللازم الأعم، انتقال من اللازم الأعم إلى الملزوم، لأنه ما يتوقف عليه الشيء ليس بالضرورة يكون فاعلا للشيء، قد يكون معدا. فلا يمكن أن نتمسك بما تمسك به بعض الطبيعيون، ببعض الطبيعيين بأن التغير الدماغي يعني أن العلم مادي. التغير نحن نقره، نقبل به، ولكن هذا أعم من كونه معدا أو غير معد. والبرهان دل على أن الصورة مجردة فتكون معدة هذه الأمور. قال المصنف: وما يتوهم من مقارنة حصول العلم للزمان. أنت لا يمكن أن تدرك أمرا ماديا، أمرا ماديا إلا في زمان، فلا يعني أن للزمان دخالة علية في حصول الصورة، بل هو معد، إنما هو مقارنة شرائط حصول الاستعداد لا نفس العلم. وأما توسط أدوات الحس من العين والأذن في حصول الصورة المحسوسة وتوقف الصورة الخيالية على ذلك، لأننا نعلم كما ذكر في ختام الدرس السابق إن الصورة الخيالية تأتي بعد الحس، يعني أنت ترى زيد حسان ثم تنقطع ماديا عنه فتستحضره خياليا، كذلك إن الصورة الخيالية غير متوقفة توقف علي على الأدوات المادية، فإنما هو لحصول الاستعداد الخاص للنفس لتقوى به على تمثيل الصورة العلمية. يعني ما من هو فاعل الإدراك الحسي؟ النفس، تمثيل، أن تجد، أن توجد له المثال، لما سيأتي من أن نحن الإدراك الحسي يقول إلى الإدراك المثالي الخيالي ولا يدرك الأمر المادي مباشرة، لما سيأتي في الفصل اللاحق. أو بهذا الفصل. وعلي إن الفاعل للعلم مجرد عن المادة لما تقدم من أن العلم مجرد عن المادة. وأما شرائط وأما ما هو مكتنف بالإدراك الحسي والإدراك الخيالي من الأمور المادية كالزمان والزمانيات، إنما هو شرط لتهيئ النفس، شرط لتهيئ النفس لكي تفيض هذه الصور ولكي تدرك إدراكا مجردا عن المادة هذه الصور. وإلا فالنفس عندما تدرك أمرا ماديا، عندما تدرك مثلا رائحة هذا العطر مثلا، هذا الإدراك رائحة العطر المدرك هو أمر مجرد كما تقدم، لأن كل الإدراكات مجردة. وهذا الأمر المجرد لا يكون، إذا بدي بين لكم إياها بشكل أكثر وسيأتي، لا يكون الأمر المجرد معلولا للأمر المادي، لا يكون الأمر المجرد معلولا للأمر المادي. ليش؟ لأن المادي أخص من المجرد، والأخص لا يكون علة للأشرف كما سيأتي. الأخص لا يكون علة للأشرف. الصورة العلمية كيفما فرضت مجردة فهي أشرف من المادة، فلا تكون معلولة للمادة. إنما المادة علل إعدادية لتهيئ النفس لإفاضة هذه الصور. هذا البديع. جيد. إذا تبين هذا الأمر، يقول المصنف، إذا تبين هذا الأمر يتضح أن ما يقال وما يثار على الألسن من أن التعقل إنما هو بالتقشير، تعقل الأمور الكلية. كيف نقول مثلا ما هي نظرية التقشير؟ يقول مثلا أنت رأيت زيدا بالإدراك الحسي أو الخيالي، أرأيت بكرا بالإدراك الحسي أو الخيالي، رأيت عمرا بالإدراك الحسي أو الخيالي، قارنت بينهما، لهما أمر ذاتي مشترك هو الفصل. زيد يفترق عن بكر وعمر في الطول، قلت فإذن الطول ليس داخل في الحقيقة، الشرط الطول ليس داخلا في الحقيقة، رأيت العرض ليس داخلا في الحقيقة، اللون ليس داخلا في الحقيقة. تبقى تقشر المميزات والعوارض المشخصة، العوارض، حتى تصل إلى الأمر المشترك هو الناطق مثلا. فإذا إدراك الإنسان أي الحيوان الناطق يقال في الكلمات عادة بأنه بالتقشير. شو يعني بالتقشير؟ يعني تزيل العوارض المشخصة، الزوائد على الحقيقة من الأفراد حتى تصل إلى اللب الذي هو الكل. وكذلك الإدراك الخيالي هو بتقشير آثار المادة وما إلى ذلك. يقول المصنف هذا تعبير مسامحي، نحن لا ندرك الكل على نحو التقشير. وقد تقدم هذا الكلام عينا عند الكلام عن الكل والجزء في مراحل سابقة، حيث قلنا إن بعضهم فسر الكل بأنه كالدرهم الممسوح أو السكة الممسوحة، ومثلا الكل كالسكة الممسوحة يعني هي الأمر الذي لم تظهر فيه المشخصات. أحسنت، مثل العلم الإجمالي مثلا لم تظهر فيه المشخصات. وأوردنا سابقا، أوردنا على هذا التفسير، وهلا سنورد إرادا آخر، أوردنا على هذا التفسير وأن إدراك الكل كالدرهم الممسوح، أوردنا على هذا التفسير بأن الكل هو إدراك ليس كالفرد المردد، لأن كون الكل كالفرد الممسوح يعني هو شخص من دون مميزات، فلم يعد كليا إنما صار إدراكا لشخص من دون مميزات، كما ترى قادما من بعيد فتقول هذا القادم من بعيد ليس بقرا ليس جملا ليس قردا، هو إنسان، ولكن أنت ترى الفرد لا ترى الإنسان الكلي من بعيد. تفسير الكل بأنه الدرهم الممسوح مثلا هو كتفسير الكل بأنه الفرد الغائب الذي لم تظهر مشخصاته بعد، فبالتالي أنت لم تدرك الكل، يعني لم تدرك المعنى العام الحيوان الناطق، إنما أدركت فردا لم تدرك مشخصاته. فبالتالي هو ليس إدراكا للكل، هذا أولا كما ذكرناه سابقا. ثانيا يتبين بناء على ما تقدم من أن الكل هو إدراك مجرد، وهو إدراك أشرف من الإدراك الحسي والخيالي. دقيقوا معي منيح باللي بتقوله، هو كلهم مستبطنين بالمثل مش مذكورين كلهم. الإدراك العقلي أشرف من الإدراك الخيالي والحسي، لا، لأن الإدراك العقلي هو إدراك من دون مادة، مجرد عن المادة، يعني مجرد عن القوة، يعني فعليته أقوى، يعني هو من دون المادة ومن دون عوارض المادة هو وجود اشتدادي أقوى. وعليه لو قلنا، التفتوا منيح، لو قلنا بأن الإدراك الحسي هو تقشير المشخصات، لكان الإدراك الجزئي الخيالي أو الحسي أقوى من الإدراك الكلي. ليش أقوى؟ لأنك أنت أمتى بيكون إدراكك أشرف؟ لما تكون شايف واحد من بعيد مش عارفه إذا طويل ولا قصير، ولا ما يقرب منك وتعرفه إذا طويل ولا قصير. أمتى إدراكك بيكون أكمل؟ لما يقرب. بناء على تصوير الإدراك بأنه كالدرهم الممسوح مثلا أو التقشير، يعني أن الإدراك الخيالي مع المشخصات أقوى من الإدراك العقلي البعيد. صار الإدراك العقلي هو البعيد. بينما على القول الصحيح إن طب ساعتها بتسألني طب شو صار يعني إدراك كلي؟ هذه سجلوها. يصبح الإدراك الكلي هو الوجود التعقلي الجمعي لكل الأفراد، كتير مهمها، هو الوجود التعقلي الجمعي. يعني إن قولنا الحيوان الناطق، إدراكنا للحيوان الناطق هو إدراك لزيد وبكر وعمر وكل أفراد الإنسان، ولكن على نحو جمعي. فزيدية زيد يعني زيد وبكر وعمر منضو في الكل، ولكن على نحو جمعي بسيط، فبصير الإدراك الكلي أشرف. لاحظتوا كيف؟ فهذا هو حقيقة الكل. حقيقة الكل ليس الفرد المردد، أنا ما بعرف هذا اللي هونيك إنسان والله مثلا إنسان والله قرد، اللي فإذا أنا عندي إدراك أنه حيوان بس مردد. يعني أنت لم، هذا ليس إدراكا للحيوان، هذا إدراك لفرد. نحن ما نحكي عن إدراك العقلي للحيوان، إدراك الكلي للحيوان. جيد. فإذا قال المصنف إنما يقال بأنه الإدراك العقلي تقشير، هذا على سبيل التقريب والمسامحة. وين المسامحة؟ يعني المسامحة في أن العملية التعقلية، أنت لكي تدرك معنى الحيوان الناطق والكلي، أنت لكي تدرك معنى الكلي الذي هو مثلا الحيوان الناطق، صح ترى زيد وبكر وعمر، بس مش إنك أنت عملية إدراكك للكل كانت تقشير، بل زيد وبكر وعمر خلى النفس تتهيأ لإدراك الصورة المجردة، كمان بيصيروا إعداداته. مش التقشير علة لإدراك الكلي، إدراك الكلي له مظانه المجردة، اطلاعك على عالم العقول كما سيأتي اطلاعك. ولذلك بصير الإدراك الكلي هو نوع من الإشراف على عالم أرقى من عالم المادة. أما رؤية زيد وبكر وعمر، هذا بيخليك تتهيأ لتتصل بعالم أعلى. قال المصنف ومما تقدم يظهر أن قولهم إن التعقل إنما هو بتقشير المعلوم عن المادة والأعراض المشخصة له حتى لا يبقى إلا الماهية المعرات عن القشور، كالإنسان المجرد عن المادة الجسمية والمشخصات الزمانية. يعني كيف ندرك الإنسان بالألف واللام؟ من شيل أنه في عام كذا وأنه في عام كذا، من شيل مشخصاته بيبقى اللوب. يعني بقول لك لا مش هيك، بعده عم يقرر التوهم. ها، والمكانية والوضعية وغيرها، بخلاف الإحساس المشروط بحضور المادة واكتناف الأعراض والهيئات الشخصية، والخيال المشروط ببقاء الأعراض والهيئات المشخصة من دون حضور المادة. إجوا بدون يفرقوا الإحساس عن الخيال، قالوا الإحساس هو العقل هو تقشير، الإحساس والخيال بدوا مادة. يبطل أمران، الإحساس والخيال ما بدوا مادة لأنه مجرد، المادة إعدادات والتعقل لا يتوقف على التقشير، بل التعقل هو نوع من الاتصال بعالم العقول المجرد، وهذه الأفراد الكثيرة هي معدات لإدراك هذا الأمر العقل الكلي. وإلا يا إخوان، إذا كان إدراكي لمعنى الإنسان الكلي معلول لزيد وبكر وعمر، بيورد اللي أوردته من شوي، يصبح الأخص علة للأشرف. لا، زيد وبكر وعمر مش علة لحتى أدرك المعنى الكلي. إدراكي للمعنى الكلي هو تحقق فرد من المجردات معرى عن المادة وآثار المادة. تحقق عندي في نفسي فرد من المجرد، هذا الفرد من المجرد لا تعلق له بأي نحو من أنحاء التعلق بالمادة، فلا يكون تحققه ناتجا عن العلة التي هي مادة، فعلته هي مفيد الصور كما سيأتي. هناك مفيد للصور، عقل تام مفارق لي، هذا العقل التام هو الذي يخرج تعقلي من القوة إلى الفعل، أو يجعل في إدراك الكليات وغيرها من الأمور. والشيخ الرئيس بناء على هذا الكلام أثبت وجود العقل العاشر والعقل المفارق اللي حكى عنه المحقق الطوسي بنفس الأمر. تتذكروا المحقق الطوسي شو حكى بنفس الأمر؟ قال هو عقل مفارق مفيد الصور إلى آخره. نحن سنثبته، لأنه لا يمكن كما سيأتي، لا يمكن للنفس، ليكوا كيف ترتيب الموضوع، لا يمكن لإدراكك للكلي أن يكون معلولا للمادة، لأن المادة لا تكون علة للمجرد، لأن الأخص لا يكون علة للأشرف. جيد، فمنقولها معدات. طيب من أين بتوجد عندي الكلي؟ أنا أخترعها لك؟ مستحيل، لأنك أنت فاقد لها، كيف توجدها والفاقد لا يعطي؟ طب من أين إجت صورة الحيوان الناطق الكلي بذهنك؟ بيقول لك لابد من مفيد للصور، لأن الشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل، لابد من مخرج له واجد لما أخرجه يخرجه من القوة إلى الفعل. بده يحكي عنه لمفيد الصور بالتفصيل. ولكن هون الكلام أنه لا تتوهموا أن إدراك الكلي هو بالتقشير، وكأنه نحن بس عم نتعامل مع أمور مادية في الخارج. لا، ليس الأمر كذلك. إدراك الكلي هو نحو من تحقق تجرد ما في مراتب النفس، لا يأتي من المادة. هذا اللي بدي يقول. قال: قول على سبيل التمثيل للتقريد. هذا على سبيل التمثيل، إلا هو قول إذا أخذته بحرفيته باطل. طبعا كل نفس الشيء. وإلا فالمحسوس صورة مجردة علمية غير مكتنفة بالأعراض الشخصية المادية، واشتراط حضور المادة والاكتناف بالأعراض المشخصة لحصول الاستعداد في النفس. هذه معدات. يعني أنت لما عم بتشوفني هلأ، وجودي أمامك هو معد لكي يحصل في نفسك صورة مجردة عني لهذا المعنى للإحساس. وكذا اشتراط الاكتناف بالمشخصات للتخيل، وكذا اشتراط التقشير في التعقل للدلالة على اشتراطي، يعني على كون علة معدة، تخيل أزيد من فرد واحد في حصول استعداد النفس. نعم، أنت حتى يحصل عندك إفاضة صورة الإنسان الكلي بدك علة معدة هي رؤية زيد وبكر، ولكن رؤية زيد وبكر مش علة لحصول المعنى الكلي. رؤية زيد وبكر يهيئ النفس لحصول الكل فيها، لتعقل الماهية الكلية المعبر عنه بانتزاع الكل من الأفراد. فإذا لما نقول انتزاع الكل من الأفراد، ما تروحوا للمعنى العرفي إنه في كل في أفراد وأنا بعلاقة مع الخارج انتزعت الكل. الكل يحتاج على نحو العلة المعد إلى الأفراد، ولكنه يفاض المعنى الكلي، يفاض المعنى الكلي. طيب، إذا تبين هذا الأمر وتفصيل هذا الأمر، بنصحكم تقروا، إذا حدا بده يقرأ تفصيل هذا الأمر يرجع للشرح المطول لشهيد مطهري للمنظوم، حاكي عنه منيح بهذا المجال. جيد. طيب، إذا تبين هذا الأمر، يعني شو تبين؟ تبين أن الصورة العلمية المحسوسة مجردة، والصورة الخيالية مجردة، والصورة العقلية مجردة، وتبين أن النفس، أن النفس يفاض عليها هذه الصور العلمية من غيرها، فيظهر من هذا الأمر وجود عالم المادة الذي يكون منشأ بنحو من الأنحاء كعلم معد مثل ما قلنا، منشأ لحصول الصور الإحساسية. إذا ما في عالم مادي ما في صور إحساسية، إذا ما في عالم مادي فلا بد من، يعني في كل مرتبة من مراتب الإدراك، في كل مرتبة من مراتب الإدراك يوجد مسانخة مع عالم منها تشرف، يعني تشرف النفس على هذا العالم فتأخذ منه الصورة، تشرف النفس على هذا العالم فتأخذ منه الصورة، النفس تشرف على عالم المادة فتتحصل لديها صورة حسية، تشرف على عالم المثال والخيال، عالم الخيال يعني صار في خيال منفصل عنه، تشرف على عالم الخيال فتأخذ صورة متخيلة، تشرف على عالم العقول والمجردات التامة فتأخذ الكل. ومن هون يا إخوان نقطة على الهامش، نحن لما سألونا العلامة الطباطبائي هل تدرك الكليات، قال لهم شيئا ما. كثيرا ما نتوهم أننا ندرك كلية الإنسان، ولكن إذا بحبشنا بذهننا لا ندرك كلية الإنسان، بل نحن عم شكلين صورة للإنسان مفكرينها هي الكل، صورة خيالية. إدراك الكلي هو إدراك لأمر لا عوارض للمادة فيه، ما في أثار المادة من طول وعرض وعمق. يعني إذا قلت لك لكيف لشبه لك قداش خيالنا حاكمنا، إذا قلت لك هلأ إنسان انطبع بذهنك صورة، بيسألك شو الصورة اللي انطبعت بذهنك، تقول لي إنه إنسان، بس مش إنه إنسان له طول وعرض وعمق. يعني لما قل لك لفظ الإنسان اللي هو المفترض يكون حاكي عن الكلي، عادة اللي مش واصل لمرتبة التعقل ينطبع في ذهنه صورة خيالية عن الإنسان، صورة خيالية. بس لما نقول إدراك عقلي ما قصدنا يحصل في ذهنك صورة خيالية عن الإنسان، بل أن يحصل في ذهنك المعنى المجرد عن كل آثار المادة في الذهن وفي النفس. هذا قليل قليل، يعني مثل الولد، أنا مثلا كلنا أولاد لما يقف، كنت أنا أسأل بعض يعني أنه لما توقف على المصلي وتقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، بغض النظر إذا كنت ملتفت أصلا للصلاة، بس لما تقول الله شو بيخطر عبالك؟ بيخطر هذا الزعيم الكبير العظيم كذا قاعد على كرسي، شو بيخطر عبالك؟ بيخطر عبالك الجبال والسهول ومنها تنتقل إلى خالقيته مثلا؟ بيخطر عبالك النعم؟ شو بيخطر عبالك؟ بيخطر عبالك مثلا أمور خيالية مثلا، ولكن بحيلة تنتقل منها إلى أنه يؤشر إلى أمر مجرد عقلي. لما قل لك مثلا كلي الفرس، هلأ إذا قلت لكم فرس ما خطر عبالكم صورة خيالية؟ هذا مش إدراك عقلي. الفرس يعني تدرك الحيوان الصاهل مجردا، عشان هيك قليلا ما. إذا قلت لكم قرد خطر عبالكم هلأ صورة خيالية؟ هذا مش إدراك عقل، مسمينه إدراك عقل بس مش إدراك عقل. لاحظت وين النقطة؟ عشان هيك الإدراك العقلي هو مش إدراك صورة خيالية مبهمة، مش إدراك عقلي، هذا إدراك خيالي، إدراك خيالي. وعشان هيك مثلا إذا أنتم بحياتكم كلها مش شايفين إلا ذهب أبيض، مش شايفين ذهب أصفر، بس تعريف الذهب بيشمل الأبيض والأصفر، بس بحياتكم مش شايفين الأصفر، إذا قلت لكم ذهب بيخطر عبالكم شو؟ الأبيض، مع أنه لازم يخطر الأعم من الأبيض والأصفر، لأنه إدراك عقلي يشمل الكل. هوني بس عم أقرب لكم ياها لتفهموا قداش مش سهل الإدراك الكلي، الإدراك الكلي مش سهل أبدا، بده مجاهدات. يعني الواحد لا يدرك أمر خالي عن كل عوارض المادة حتى الطول والعرض، إنك تدرك الإنسان من دون طول وعرض لا صورة خيالية ولا شيء. وعليه يقول المصنف تبعا للحكماء، يتبين إذا كانت مراتب الإدراك هي نوع من الإشراف على أو حصول أمر مجرد لأمر مجرد، إذا كان هذا هو الإدراك فلا بد من عالم مادي منه تحصل الصورة الحسية، وعالم مثالي منه تحصل الصورة الخيالية، وعالم عقلي منه تحصل الصورة العقلية الكلية. فيوجد بإزاء النفس ثلاثة عوالم، أو فقل إن عوالم الوجود مترتبة كترتب النفس، أو كما يقول صدر المتألهين النفس عالم صغير والعالم نفس أو إنسان كبير. هلا بتقلي فيك انطوى العالم، أولى مش مشكلة، أنت على صورة العالم كما فيك مرتبة مادية حسية في العالم عالم المادة، كما فيك مرتبة خيالية في العالم عالم خيالي عالم مثالي، يعني لا ما ليس بمادي ولكن فيه بعض أثار المادة، كما فيك مرتبة عقلية ففي العالم أو في الوجود مرتبة عقلية، يعني عالم العقل سميه عالم الملائكة بدك يا عالم العقل، عالم التجرد التام. ويتضح بذلك أن عوالم الوجود مرتبة وفق إدراكات النفس، كل نوع من أنواع الإدراك كشف عن وجود عالم من العوالم. هذا اللي بدي أقوله طبعا، وهذا الكلام يا إخوان في طويل الذيل يعني، ولكن نحن نقتصر على ذكر في المتن. قال: وتبين مما تقدم أن الوجود ينقسم من حيث التجرد عن المادة وعدم التجرد عن المادة إلى ثلاثة عوالم كلية. هلأ كلمة كلية هون قد تفسر بعدة تفسيرات، إما أن يقال عوالم كلية يعني ذات انبساط وجودي، الكل ذات انبساط وجودي يعني لها كل سعي بهالمعنى، وإما أن يفسر الكلية بمعنى أنه بوجه كلي، كما تقسم الإنسان بوجه كلي إلى كاتب وشاعر، بس الكاتب في قلبه أقسام، كاتب باللغة العربية وكاتب باللغة الإنجليزية وكذا. فقد يقال بوجه كلي يعني تقسيم وجه عام، ولا تحت كل قسم في أقسام، يعني تقول عالم المادة هو قسم من عوالم الوجود، بس تحت عالم المادة في عالم النبات وعالم الحيوان وعالم ما إلى ذلك. أحدها عالم المادة والقوة تبعا للإدراك الحسي الذي يشترط فيه وجود المدرك الحسي المادي في الخارج، والثاني عالم التجرد عن المادة دون آثارها من الشكل والمقدار والوضع وغيرها، هذا الخيال، ففيه الصور الجسمانية وأعراضها وهيئاتها الكمالية من غير مادة تحمل القوة والانفعال. يعني الصورة الخيالية لزيد تحمل مقدار زيد، طول وعرض وعمق، ولكن لا تحمل مادة زيد، لأنك إذا تصورت زيد أنت واقف على الميزان ما بيزيد وزنك، ما تحمل مادة زيد، تحمل مقداره، تحمل هيئته مثلا وضعه. ويسمى عالم المثال، ويسمى البرزخ بين عالم العقل وعالم المادة عالم المثال. ابن سينا أنكر هذا العالم، لا شيء حذركم. أحسنت هيا على قطو، لأنه الخيال عنده مش مجرد تجرد ناقص، الخيال عنده مادة، فالإدراك الحسي والخيالي بيكشفوا بس عن عالم المادة عند ابن سينا، إدراك العقلي بيكشف عن عالم العقل، فما فيش عنده برزخ أو مثال، عشان هيك أنكر العالم المثالي. أنكر لا لا، عالم البرزخ هون ما بعد الموت ما إلنا علاقة فيه هلا، ما هو يعني لا يفسر، يعني لا يفسر على مباني، لا يفسر على مباني فيه يعني. صح صح صح. والثالث يعني العالم الثالث عالم التجرد عن المادة وآثارها، ويسمى عالم العقل. يا إخوان عم نحكي عن عوالمها، مش داخل النفس، خارج النفس، تطابق مدركات. أحسنت، ما في النفس، لأنه الإدراك الخيالي مش إدراك الخيالي، بده عالم الخاص ليفاض منه الصورة المثالية، إدراك العقلي بده عالم الخاص ليدرك منه الصورة العقلية، لأن قلنا الإدراك العقلي مش مأخوذ من المادة على نحو التقشير. جيد. طبعا وقد قسم عالم المثال الذي يسمى عالم الخيال أيضا أو البرزخ إلى خيال متصل وخيال منفصل، أو مثال متصل ومثال منفصل. المثال المتصل هو خيالك، خيالك، عالم عالم الخيال تعولك اللي بتتصرف فيه بالصور. يعني بتقعد بتتأمل، انت بتقول جبت فجلة وجبت فرس، ركبت الفجلة على راس الفرس، هي تصرفت بالخيال عندك، خيالك المتصل هذا جيد. بس في خيال منفصل، يعني عالم الخيال منفصل عن الإنسان، عالم الخيال. قال: وقد قسم عالم المثال إلى المثال الأعظم القائم بذاته، اللي هو المثال المنفصل أو الخيال المنفصل، عالم الخيال المنفصل. بناء يا إخوان على عالم المثال المنفصل كتير بتنحل أمورها. فتمثل لها بشرا سويا. شو هذا؟ شو يعني تمثل مثال منفصل؟ والله شو فكر تمثل لها بشرا سويا شو يعني؟ حتى البعض يفسر بعض الأمور التي الالتذاذات التي تحصل في الجنة، الذي هو ليس الجنة والآخرة التي ليست عالم المادة. ها الجنة ليست عالم المادة، ولكن نلتذ باللبن والعسل. كيف نلتذ باللبن والعسل؟ لأن الإدراك كله مجرد، الإدراك كله مجرد، حتى الحس. سنقول الآن أن الإدراك الحسي يقول إلى إدراك الخيال، بيبقى معك الإدراك حتى في عالم الآخر. أما بعض المتكلمين اللي ما قدروا يفسروا الالتذاذات في الآخرة إلا على أنها مادة، بناء على أنه الإدراك الحسي مادة، فبدهم يضطروا يقولوا أنه المعاد شو مادي، وإلا بينكروا الآيات. ما فيهم ينكروا الآيات، ثلاث أرباع الآيات عم تحكي عن اللذائذ الحسية. بس صدر المتألهين بيقول لك سهل، ما الإدراك الحسي مجرد، فيحصل حتى من دون جسد، لأنه هي على المعدة، يعني مش علتين، من دون جسد يحصل التذاذ باللبن والعسل، من دون جسد، لأنه الصورة الحسية والخيالية إدراك مجرد عن المادة، فتحصل. فمنحافظ على كل الآيات الظاهرة بالالتذاذات من دون الحفاظ على بقاء المادة، لأنه المادة شرط إعدادي لحصول الإدراك الحسي والخيالي، مش علة. فبالتالي ممكن أنت بالآخرة تلتذ بكل أنواع الالتذاذات الحسية من دون جسد مادي. لذلك يقول صدر المتألهين بأن العالم غير مادي ولكنه جسماني. من أي باب؟ من باب أنه هالإدراكات موجودة بس من دون قوة ومادة. شفتوا مبحث المعاد هون، من هون بينحل شبهة المعاد الجسماني اللي بقول عنها الإمام الخميني: ملا صدرة وما أدراك ما ملا صدرة، فقد استطاع أن يثبت المعاد الجسماني بالدليل العقل الذي عجز عنه الشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس عنده إدراك حسي وخيالي وان بس بالمادة، إذا انقطعت عن المادة وذهبت إلى الآخرة ما عاش في إلى إدراك عقله، فشو يعني التذاذ باللبن؟ ما بيقدر يفسرها ابن سينا. لاحظتوا لو أنا بتوصل هالمسائل لهم. والمثال الأصغر، يعني المثال المتصل، الخيال المتصل القائم بالنفس الذي تتصرف فيه النفس كيف تشاء بحسب الدواعي، يعني هذا التخيل، القوى المتصرفة الذي أنت تتصرف بالصور الخيالية في ذهنك بحسب الدواعي المختلفة الحقة والجزافية، يعني بتعمل صور بتضحك براسك فتأتي أحيانا بصورة حقة صالحة وأحيانا بصورة جزافية تعبث بها. ثم يذكر مطلبا أخيرا وهو من أهم المطالب، أنه إذا نظرنا إلى هذه العوالم نجدها عوالم مترتبة طولا. ليش مترتبة طولا لا عرضا؟ لأن النسبة بينتها نسبة الكمال والنقص، لأننا كلما تجرد الشيء زادت أو قل تعلقه بالمادة وأصبح مجردا أكثر. فعالم الخيال، عالم المثال المنفصل، هو أشرف من عالم المادة باعتبار أن فيه تجرد عن المادة، وإن لم يكن فيه تجرد عن آثار المادة. عالم العقل أشرف منهما لأن فيه تجرد عن المادة وآثار المادة. فالعوالم مترتبة طولا، ولكن يا إخوان مترتبة طولا مثل ما دائما نقول هذا المثل، مش مثل طوابق البناية، مش مثل طوابق البناية. مترتبة طولا ترتب إحاطي، ترتب إحاطي، كما تحيط المرتبة الأعلى من النور المرتبة الأدنى، يعني فيها كمالات المرتبة الأدنى وزيادة على نحو الاشتداد. ففي العقل كل كمالات المرتبة الأدنى من الخيال والحس، ولكن فيها ما لا يوجد في المراتب الأدنى. فالعوالم باعتبار الشدة والضعف مترتبة طولا. وهون بحل الفلاسفة شبهة إنه والله في شبهة إنه بعض الروايات عندنا إنه في مرتبة من مراتب الجنة ليس فيها إلا الركوع والسجود، مرتبة من مراتب الجنة مرتبة المقربين، مرتبة المقربين ليس فيها إلا الصلاة والصيام والركوع والسجود. يعني هني فاقدين للالتذاذات، لا هني محيطين فيها، لأنه العلاقة ما في فقد، ما في فقد. هون اللي بعبروا عنا العرفاء ما في تجافي بين العوالم، العوالم لا تجافي بعضها البعض، تقابل ليس على نحو التجافي بل على نحو الإحاطة. العالم الثاني محيط بالعالم الأول، يعني كمالات الأول موجودة في العالم الثاني وزيادة. ولذلك يا إخوان عالم الخيال، لما نقول عالم الخيال، عالم البرزخ، عالم المثال المنفصل، هو أشد من عالم المادة، أشد وجودا. عشان هيك ما تتصوروا تصور الساذج إنه عالم البرزخ يعني الشهداء مثلا، الشهداء الوجود ضعيف بفوتوا بالحيط وبيظهروا منه مثلا، وجود ضعيف، لا، وجود أشد. بس نحن بنفهم الشد والضعف بالصلاة المادية، لاحظتوا كيف؟ لا، العالم كلما ارتقى الإنسان في العوالم يصبح وجوده أشد، يعني يصبح مهيمنا على العالم الأدنى. من هون بتفهموا شو يعني مثلا، شو يعني مثلا تصرف العالي في الداني، إنه والله مثلا الإمام الحسين عليه السلام في عالمه يعني يؤثر في عالم الطبيعة، مظبوط، بناء على هذا الشيء، لأنه ترتب العوالم طول. على أي حال، والعوالم الثلاثة المذكورة مترتبة طولا، فأعلاها مرتبة وأقواها وأقدمها وجودا وأقربها من المبدأ الأول تعالى، عالم العقول المجردة بالتجرد التام لتمام فعليتها وتنزه ذواتها عن شوب المادة والقوة، ويليه عالم المثال المتنزه عن المادة، عن تجرد ناقص، المتنزه عن المادة دون آثارها كالوضع والشكل والمقدار، ويليه عالم المادة موطن كل نقص وشر. عالم المادة ليش موطن كل نقص وشر؟ بأي معنى؟ بمعنى أنه عالم الحدود، عالم التزاحم، عالم القوة، عالم الفقد. لأنه أنت وين في فقد عندك؟ لما يكون في مادة وقوة. أما بعالم الفعلية ما في عندك فقد. وبهذا العالم وبهذا التعبير يعني يحلون كثير من شبهات العدل الإلهي، من شبهات العدل الإلهي. ويعني بدي أشير هلأ للإشارات التي لها علاقة بهذا الأمر. ثم يختم المصنف بكل: ولا يتعلق بما فيه علم إلا من جهة ما يحاذيه من المثال والعقل. بالفصل الأول المصنف شؤال قال: وسيجيء معنى تعلق العلم بالأمور المادية. بالفصل الأول هون بهذا السطر عم ببين، بيقول لك نحن لا، لاحظ هذا كلام كتير عميق يا أخواني، كتير كتير عميق وكتير مؤثر بنظرية المعرفة، كتير يعني بده بسط بالكلام. شو قصده؟ قصده أنت لا تدرك المادة إلا بما لهذه المادة من تمثل في عالم المثال والعقل. يعني أنت تحاذي الجدار، تلمس الجدار، فيفاض عليك صورة مجردة، صورة مجردة تحكي هذا الجدار، فبالتالي أنت علمك بهذا الجدار هو ثاني وبالعرض، علمك أولا وبالذات، المعلوم أولا وبالذات هو مجرد. وبالتالي تعلق علمك بالمادة لا بحضور المادة عندك، لأن العلم حضوره مجرد عند مجرد، بل بحضور صورة مثالية تحكي هذا المادي، لا أن المادي حضر عندك، فأنت لا تدرك المادي لا بأن المادي حضر عندك، لأن العلم حضوره مجرد عند مجرد. فبالتالي أنت كل علومك مجرد، حتى العلم الإحساسي، ولكن العلم الإحساسي هو علم فيه قيود أكثر من علم الخيال. قيوده أنه متصل بهذا الجدار مثلا، ولكن هو مجرد، وإلا لم يكن علما، لأن العلم حضوره مجرد عند مجرد. هذا اللي ذكر المصنف إجمالا. وهذا وبه يتم الكلام في الفصل الثاني في انقسام العلم الحصولي إلى كل وجزئي. الفصل الثالث إخوان هو نوع من التعقيب والتتمة، نوع من التعقيب والتتمة على الفصل الثاني، بكون تصبروا علي شوي. هنا يذكر المصنف معنى آخر للكل والجزئي، معنى آخر للكل والجزئي، بيانه سهل، وهو المعنى الذي اعتمد عليه المشاء في تخريج بعض الشبهات في العلم الإلهي، كما سيأتي معنا في مبحث العلم بالمرحلة 12. طبعا في شبهة أساسية، إنه هل الله يعلم بالجزئيات أم لا يعلم بالجزئيات؟ النص الديني واضح أن الله يعلم بالجزئيات، يعلم تسبيح الحيتان في البحار، ما من شيء إلا يعلمه، يعني حتى العلم بالجزئيات واضح، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة إلى آخره. جاءوا وقالوا إن للكل والجزء معنى آخر غير معنى قابلية الصدق على كثيرين وعدم قابلية الصدق على كثيرين، معنى آخر يلاحظ فيه جهة الثبات والتغير. كيف؟ معنى آخر على فكرة مشترك لفظي بيصير، يعني صار الجزء هون مشترك لفظي مع الجزء هونيك، يعني ما تخلط لك. شو بسيط، رح نبلش لكم بالجزء لنفهم الكل. أنت زيد واقف أمامك وأنت تنظر إليه، تحرك زيد، علمك بزيد الذي يتحرك هو علم بالشيء المتغير، يعني كما يعبر، ما نرجع نتراجع عن هذا التعبير، بس كما يعبر عند المشاء هو علم متبدل تبعا لتبدل المعلوم. يعني زيد كان على نقطة ألف، علمت بأن زيد، ثم زيد يتحرك، فتبدل علمك بزيد لأنه عم يتحرك. هذا العلم المتغير تبعا لتغير المعلوم يسمى جزئي في بعض الاصطلاحات. فالعلم الجزئي هو العلم المتغير تبعا لتغير المعلوم. زيد عم يتحرك وانت عم تطلع بزيد وعم تعلم، فعلمك عم يتبدل تبعا لتبدل زيد. زيد كان بالنقطة ألف، انت علمت انه بالنقطة ألف، عم يتحرك صار بالنقطة باء، تبدل علمك بزيد من كونه في النقطة ألف الى كونه في النقطة باء. فاذا التغير في العلم تبعا لتغير المعلوم يقال له علم جزئي. وهون المشاء أو بعض المتكلمين، لأنه المشاء دافعوا عن حالهم، بعض المتكلمين قالوا فعلم الله متغير، يعني والعلم صفة ذاتية لله، فشو معناتها؟ يعني ذاته شو؟ متغيرة، هذا حدوث. فإذن كيف يعلم الله بالجزئيات بمعنى المتغير؟ الجزئيات بمعنى المتغير، هل يعلم بالجزئيات ولا لا يعلم بالجزئيات؟ قالوا المشاء لا يعلم بالجزئيات للزوم التغير في الذات وهو محال. بس رجعوا كملوا المشاء، قال يعلم بالجزئي على وجه الكل، بنعرف شو معناتها بعدان. فاتهموهم المتكلمين بأنهم هن عم ينصفوا الذات. ولكن فإذا تبين أن الجزئي معناه العلم المتغير بتغير المعلوم، بخلاف العلم الكلي الذي هو العلم بالثابتات، علم الذي لا يتغير، العلم الذي لا يتغير. مثاله علمك بالقاعدة الرياضية 1+1=2 ثابت، وتعلم بها علما كليا بمعنى غير المتغير. وكعلم يعطي مثال تاني للمصنف، مثاله زكي هون لأنه له علاقة بمبحث العلم الإلهي بالعقائد. وكعلم المنجم بأنه سيحصل كسوف للشمس بالتاريخ الفلاني باللحظة الفلانية، يعني يعلم بالجزء بالاصطلاح الأول ولكن علم كلي يعني ثابت. ركزوا معي، بده يصير في كسوف يوم الخميس الساعة 3:25 دقيقة، بده يصير في كسوف بعد 5 سنين يوم كذا الساعة كذا عندك أنت كمنجم، فلديك علم بواقعة جزئية بالاصطلاح الأول لا تصدق على كثيرين، ولكن علم شو ثابت، يعني أنت عندك علم ثابت أنه بده يحصل هذا الكسوف بعده ما حصل، لكن عندك علم بناء على قواعدك صار الكسوف وخلص الكسوف، بعده العلم عندك أنه صار. فإذا العلم الكلي بهذا الاصطلاح هو العلم الذي لا يتغير الثابت. ولذلك لما نقول الله سبحانه وتعالى عالم من على الجنة ومن على النار، وعالم من بده يفيق بكرة على صلاة الصبح ومن بده شو يفيق، علمك علم المنجم أنه بالتاريخ الفلاني بده يصير في كسوف، بعض قال هيك كرمال ما يقع بمحذور التغير، بقول له صدره قال لا بيجي. هذا الفرق بين الكلي والجزئي، واضح؟ هذا العلم الكلي والعلم الجزئي. في إشكال يقول المصنف، هون المصنف بيدفع الإشكال على مباني، بيقول فإذا كان العلم الجزئي متغيرا بتغير المعلوم، وقد قدمنا تفتوا معي منيح، إذا كان العلم الجزئي بهذا الاصطلاح متغيرا بتغير المعلوم، هذا خلاف ما قلناه من أن كل علم مجرد. كيف خلاف ما قلنا؟ بأن بيقولك لأن التغير فرع وجود القوة والاستعداد، فهو فرع وجود المادة، فقولنا إن العلم متغير يعني إن العلم فيه قابلية، يعني العلم مادة فما عادش صار حضور ومجرد عند مجرد. هذا الحال. فإذا إجا هذا الإشكال إنه إذا كان العلم الجزئي هو علم متغير والتغير يقتضي مادة فصار العلم مادة، هذا خلاف ما قدمناه من إنه العلم مجرد، يجيب المصنف قول هذا خلط بين العلم المتغير والعلم بالمتغير. علمي أنا أعلم علما مجردا ثابتا بالمتغير، لا أن علمي متغير. مثال اللي ذكرناه بالحركة القطعية يا إخوان، بالحركة القطعية شو قلنا؟ قلنا أنه الحركة هي لها امتداد واحد سيال، بس عم ينوجد حد وينعدم حد، بس للذهن أن ينظر إلى هذه الحركة بنحو متصل واحد بحيث بيأخذ كل حد منا وبيعمل له صورة واحدة. تتذكر حكينا هيك بالحركة القطعية. شو قال لك؟ شو قال لفظ اللي قاله؟ قال وأما الصورة التي يأخذها الخيال من الحركة بأخذ الحد بعد الحد من الحركة وجمعها في صورة متصلة، هي مش حركة هي صورة. بقول لك نفس الشيء، علمي بالمتغير غير متغير لأنني أعلم بالشيء حدا بعد حد، مثل لما أنت تعلم نقطة عم توقع من السطح لتحت بتجمعها كحركة اتصالية وحدة، مش معناتها علمك تغير، بس أنت جمعت حد بعد حد كصورة متصلة وحدة. قال المصنف الفصل الثالث ينقسم العلم انقساما آخر إلى كلي وجزئي، والمراد بالكل ما لا يتغير بتغير المعلوم بالعرض الخارجي كصورة البناء التي يتصورها البناء في نفسه ليبني عليها، فالصورة عنده على حالها قبل البناء ومع البناء وبعد البناء، وإن خرب وانهدم صورة كلية ثابتة، ويسمى علم ما قبل الكثرة يعني ما قبل التغير ليس علاقة له بالتغير، والعلوم الحاصلة أيضا يعني والعلوم الحاصلة من طريق العلل كلية من هذا القبيل دائما، يعني مثل قاعدة 1+1=2 كلية يعني ثابتة لا تتغير، كعلم المنجم بأن القمر منخسف يوم كذا ساعة كذا إلى مدة كذا يعود فيه الوضع السماوي بحيث يوجب حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، إنه علم المنجم إنه بالوقت الفلاني بده يصير خسوف، فعلمه ثابت على حاله قبل الخسوف ومع الخسوف وبعد الخسوف. والمراد بالجزئي في هذا الاصطلاح ما يتغير بتغير المعلوم بالعرض، كما إذا علمنا من طريق الإبصار بحركة زيد حال حركته ها، ثم إذا وقف عن الحركة تغيرت الصورة العلمية من الحركة إلى السكون ويسمى علم ما بعد الكثرة. فإن قلت التغير لا يكون إلا بقوة سابقة وحاملها المادة، ولازمه كون العلوم الجزئية مادية لا مجردة، وهذا خلاف لقلته أن كل علم مجرد. قلنا العلم بالتغير غير تغير العلم، نحن نعلم بالتغير علما مجردا لا أن علمنا يتغير، والمتغير ثابت في تغيره لا متغير، يعني آخذ هذا التغير على نحو الوحدة الاتصالية حدا بعد حد. وتعلق العلم به أعني حضوره عند العالم من حيث ثباته لا تغيره، وإلا لم يكن حاضرا، فلم يكن العلم حضور شيء لشيء، هذا خلف. يعني إذا كان الحركة أو إذا كان الأمر متغير أنا لا أعلم بهذا المتغير، لأنه عم ينعدم، ما عم يحضر كله بحضور واحد، والعلم حضور، فينبغي أن يأخذ الذهن صورة اتصالية واحدة قارة في الذهن تحكي التغير لأنها متغيرة، صورة تحكي التغير لأنها متغيرة. والحمد لله رب العالمين.